رحيم غير منتقم، فالله أقوى وعين الله لم تنم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أيها الأحبة في الله، نهاية الظالمين، نهاية الظالمين، لأن الظالم له نهاية ولأن الظلم له نهاية. مهما تغطرس الظالم، مهما كان معه من أدوات البطش والطغيان، مهما كان معه من وسائل الجبروت، مهما رآه الناس طاغية وكأنه يعني تأسد، أقول لكم الظلم إلى زوال والظالم إلى زوال والمظلوم أيضا سينتهي، لكن نهاية الظالم بخلاف نهاية المظلوم. المظلوم سيأخذ حقه كاملا غير منقوص تاما، وأما الظالم فإنه سينال عقابه إن لم يتب، بل في الدنيا قبل الآخرة، وتلك سنة الله سبحانه وتعالى. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن رأس النفاق، عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كيف أنه لم يسلم في بداية الأمر، فلما رأى نصر الله تبارك وتعالى للمسلمين في غزوة بدر ذهب فأسلم. وهكذا طبيعة المنافقين، حينما يجدون القوة لأهل الإسلام ينضون تحتهم وكأنهم معهم، يتكلمون بألسنتهم ويقولون بأقوالهم ونحن معكم وعلى الصف، سبحان الله. وحينما يحدث أي شيء من ضعفين أو نحو ذلك، ترى الأقنعة وهي تتساقط، وترى الوجوه القبيحة تبدأ في الظهور. عبد الله بن أبي الذي كان يقول اسمعوا لهذا النبي وأطيعه، هو الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في اللقاء الماضي في غزوة أحد، وتسبب في أن قرابة ثلث الجيش يترك رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وينصرف، 300 رجل تقريبا، وهو الذي قال لا تغبر علينا بحمارك ونحو ذلك، وهو الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وتولى كبر حادثة الإفك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ونحن نريد أن نعرف كيف كانت نهاية الظالم. وقبل أن أقول كيف كانت نهاية هذا الظالم، أود أن أقول شيئا هاما، وهو في يوم من الأيام كان هو مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خرج الصحابة أيضا، وهناك رجل استأجره عمر رضي الله تعالى عنه يقال له جهجه، ورجل من الأنصار يقال له سنان، وهما عند البئر، هذا يملأ ماء وهذا يملأ ماء، حدث بينهم شجار، فكسع المهاجري الأنصاري وكسعه، أي ضربه بيده على مؤخرته أو برجله، وهذه فعلة شديدة كانت عند العرب خصوصا اليمنيين. المهم لما حدث هذا، قال الرجل الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الأنصار والمهاجرين وكادت تحدث يعني مشاجرة بينهم ونزاع بينهم وخصومة بينهم، قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، وإن الشيطان ينزغ بينكم، ولا بد أن يتآلف الإخوة، ولا بد أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون. على كل موقف بقى ابن سلول من هذا الموقف ظل يؤلب الناس ويحرض الناس ويقول أنتم الذين يعني فعلتم هذا، أنتم الذين فتحتم لهم بيوتكم، أنتم الذين كنتم تقسمون معهم الأموال، أنتم الذين فعلتم وفعلتم. بل تجرأ ابن سلول وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما تنفقوش عليهم ولا تصرفوا عليهم حاجة، ما لغاية ما هم إيه يتركوا المدينة وينصرفوا. ثم قال كلمة عظيمة فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه بالأعز ويقصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمة الأخرى. وقال مثلنا ومثل هؤلاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين، مثلنا ومثل هؤلاء كمثل الذي يقول سم من كلبك يأكل، شوفوا العبارة والمثل، مثل هؤلاء كمثل الذي يقول سم من كلبك يأكلك. مين جالس في المجلس يسمع مثل هذه العبارات أو لهذه العبارات؟ زيد بن أرقم، وكان أنذاك صغيرا في السن رضي الله تعالى عنه، طبعا كبيرا في المقام. انطلق زيد بن أرقم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. قال: يا رسول الله، كنت في مجلس عبد الله بن أبي، فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله. وقال: مثلنا ومثل هؤلاء كمثل الذي يقول: سم من كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر أرسل إلى رأس النفاق هذا: تعالى وانتبهوا، بأن المنافقين إذا ابتعدوا عنكم يقولون عنكم الأقاويل، يقولون وفي وقت ضعفكم يظهرون أمامكم ويتكلمون في وجوهكم بالكلام القبيح. وسبحان الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله يا ابن سلول، قلت كذا وكذا بالكلام الذي قاله زيد، قلت كذا وكذا. عارفين قال له إيه؟ أول ما قال له قلت كذا وكذا، قال: أنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: ما قلت، ما قلت، ما شوف شوف الكذب. قال: ما قلت يا ابن سلول، إنك قلت كذا وكذا. قال: ما قلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى زيد بن أرقم، قال: لقد قال يا رسول الله وما كذبتك. فنظر إليه، قال: ما قلت يا رسول الله. فبدأ بعض من حوله يقولون: يا رسول الله، أتكذب هذا الشيخ الكبير وتصدق هذا الصبي الصغير أو هذا الغلام الصغير؟ فأنا ذاك تركه النبي عليه الصلاة والسلام. شق الأمر على زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما كذبتك، إني أخبرتك بما حدث. حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، الآيات. وبين فيها هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الآيات نزلت تصدق زيد بن أرقم، حتى نادى النبي عليه الصلاة والسلام على زيد، قال: يا زيد، إن الله صدقك من فوق سبع سماوات. ففرح زيد رضي الله تعالى عنه بهذا. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بأن الكلمة كبيرة، وبدأ الناس يتكلمون بهذه الكلمة فيما بينهم. فعمر بن الخطاب قال النبي عليه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا يريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لأن ابن سلول في الظاهر أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه ويخرج معه في الغزو، ويخرج معه إلى الصلاة، ويأتم به، فحتى لا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أسيد بن حضير، فقال: يا أسيد رضي الله تعالى عنه، هل علمت ماذا قال ابن سلول؟ قال: وماذا قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: لقد قال ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: صدق يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. ثم قال: يا رسول الله، لا تجد في نفسك عليه، والله قبل أن تأتي إلى المدينة كنا يعني نصنع له تاجا، كانوا بيجهزوا له التاج ليكون أمير المدينة. فهو يا رسول الله يرى أنك انتزعت الإمارة منه، يعني في ظنه. شوفوا مسألة ما هو مسألة الإمارة دي مشكلة، مسألة الخلافة والحكم والرئاسة مشكلة كبيرة. هو يرى ذلك، هو يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني انتزع الإمارة منه. تبين يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحتك نبي الأمة وأشرف الخلق يكون تحتك مثلا، يعني ماذا تريد؟ يعني ده شرف لك أن تكون تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي دولة يحكمها النبي عليه الصلاة والسلام. على كل، بين أسيد بن حضير هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان لابن سلول ابن يقال له عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان تقيا مؤمنا، فأرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عبد الله، هل علمت ماذا قال أبوك؟ قال: ماذا قال أبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد قال أبوك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سبحان الله، نفس جواب أسيد بن حضير تقريبا في البداية في غدره، قال: صدق يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. انظروا للولاء والبراء، مع مين؟ مع أبيه.
لكن طالما وقف ضد النبي عليه الصلاة والسلام وقف ضد الدين انتهت المسألة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. وفرق بين البر الذي أمر الله تبارك وتعالى به وفرق بين المودة وفرق بين تفضيله على دين الله تبارك وتعالى واستجابة أمره ضد دين الله تبارك وتعالى. ولذلك على التو واللحظة قال له: صدق يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل، والله يا رسول الله لا يعلم أحد في المدينة أبر بأبيه مني، والله لا تسمعن ما يقر به عينك. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بينتشر فأمر صلى الله عليه وسلم أن يرحلوا، لأنهم كانوا خارج المدينة لما حدثت هذه الكلمة. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يتحركوا، وكان ذلك في المريسيع. المريسيع ده مكان الماء اللي هي الغزوة التي تسمى بغزوة بني المصطلق. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرحلوا في وقت لن يعتاد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيه على الرحيل. فبدأوا كل واحد ينشغل في تجهيز متاعه ونحو ذلك. وأراد النبي هذا أن ينشغلوا في تجهيز متاعهم عن ما حدث من هذا الموقف والكلام الذي قاله ابن سلول. إلا أنه حدث موقف عجيب جدا. فقدم عبد الله ابن عبد الله الابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول تقدم ووقف على مشارف المدينة. ولما رأى أبوه سيدخل المدينة رفع سيفه، قال: أنت الذي قلت لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل، والله لن تدخلها يعني المدينة إلا بإذن من رسول الله. تخيلوا يفعل هذا مع أبيه وهو يقول: ما الذي تصنع يا قوم، انظروا ماذا يصنع ولدي معي. إلى أن ويقولون له: اترك ودع أباك. يقول: لا، والله لن يدخلها إلا بإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية بالفعل وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا عبد الله أن يدع أباه. فلما وصل الأمر قال لعبد الله: قال: أو قد جاء الأمر من رسول الله، ادخل ولكن لتعلم من الأعز ومن الأذل. وكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أردت قتل أبي أو أمرت بقتلي فدعني أنا الذي أقتله حتى لا أجد في قلبي على أحد من أصحابك. يعني عشان ما يأمرش النبي عليه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل معه هذا. وسبحان الله، مات وهلك ابن سلول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام خلع قميصه ليكفن عبد الله بن أبي رأس النفاق في قميص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كسى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قميصا. فكما كسى العباس قميصا هو أيضا رضي الله تعالى عنه هو أيضا كسى قميصا ليكفن به. لكن نهى الله تبارك وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لكن نزلت الآيات تنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على أحد من المنافقين أو يقوم حتى على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لكن نهاية ابن سلول مؤلمة. مات ابن سلول وما نفعه قميص النبي عليه الصلاة والسلام، ولا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولا استغفار النبي عليه الصلاة والسلام له. ليه؟ بل ونهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على أحد من المنافقين مرة أخرى أو أن يستغفر لأحد منهم مرة أخرى. ليه؟ لأنه منافق، وكان هذا النفاق الأكبر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. أين ابن سلول؟ ابن سلول في جهنم لا يخرج منها أبدا. يعني في الدنيا نفاق وعار ولم تنفعه عداوته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة إلى جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. يا إخواني، لا تظنوا بأن الله تبارك وتعالى خلقنا سدى أو هملا دون أوامر ودون حساب أو عبثا. لا والله، إنما نحن في الدنيا للاختبار. الله أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي. من امتثل أمر الله واجتنب نهي الله فهو الفائز،
ومن فعل بخلاف ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله العظيم سنترك الدور، سنترك الجاه، سنترك المناصب، سنترك الزوجات، سنترك الأولاد، سنترك الأموال، سنترك كل شيء ونذهب إلى ربنا فرادى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ما فيش ملك ولا رئيس ولا أمير سيذهب بجنوده إلى الله تبارك وتعالى، يأتي فردا ويسأل. وانظر كم يتحمل. هناك من يظلم، لو أن قاضيا ظلم، لو أن ضابطا ظلم، لو أن أمين شرطة ظلم، لو أن عسكريا ظلم، لو أن موظفا ظلم، لو أن داعية ظلم، لو أن شيخا ظلم، لو أن امرأة ظلمت، يا إخواني كل سينال حقه وكل سيأخذ حقه. إنا إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. إنا إلينا إيابه يعني رجوعنا جميعا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ينبغي أن يعلم الإنسان أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وأنه سيسأل. يا إخواني يا أخواتي، من المظلومين والمظلومات، من المقهورين والمقهورات، من المستضعفين والمستضعفات في بقاع الأرض، أقول لكم اطمئنوا، حقكم محفوظ عند ربكم سبحانه وتعالى ولن يضيع أبدا. والله أنا أقولها وقلتها في حلقات مضت، احمدوا الله أن جعلكم من المظلومين ولم يجعلكم من الظالمين، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم احمد ربك لم يجعلك من الظالمين، وإنما لم يجعل عليك حقا، وإنما جعل لك الحق، فيكون يوم القيامة لك الحق. تأخذ من الحسنات أو يؤخذ من سيئاتك، ستنال حقك بين يدي الله تبارك وتعالى، وسيشفي الله سبحانه وتعالى صدرك من ظالمك. وأما الظالم فأقول له تب، إن لم تتب لن تقدر على الله سبحانه وتعالى. من أنت؟ من أنت؟ لن تذهب إلى الله تبارك وتعالى برتبة، لن تذهب إلى الله تبارك وتعالى بجنود، لن تذهب إلى الله تبارك وتعالى بأموال، لن تذهب إلى، إنما ستذهب إلى الله تبارك وتعالى ضعيفا، حافيا بلا نعل، عاريا بلا ثياب، غرلا قبل الختان، بهما بغير سلطان ولا شيء. ماذا ستفعل بين يدي الله؟ طب والله العظيم لن ينفعك أحد بين يدي الله تبارك وتعالى، لن ينفعك أحد بين يدي الله. لا الذي أعطاك أمر بالظلم سينفع، ولا الذي أعانك على الظلم، ولا الذي شجعك على الظلم سينفع، إنما ستقف وحدك بين يدي الله. اللهم أبعدنا عن الظلم كله كبيره وصغيره، وتب علينا يا رب العالمين، واغفر لنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن طيب النفس وأمرها بمكرمة، فالنفس تدعو إلى العز.